بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم من التجارة يا أجمعين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. يقول السائل: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، وأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. السؤال: هل هؤلاء موجودون اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه هداه. أما بعد، ففيما أعتقد أن هذا البلاء موجود في الأمة من وقت مبكر ومن بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم فيشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن. تغير الأوضاع هذا، واختلاف أحوال هؤلاء عن حال القرون المفضلة دليل على أنه قد وجد دعاة على أبواب جهنم من ذلك الوقت حينما طرأ هذا التغير، ولا سيما بعد ظهور الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وإلى آخره، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ما يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. وقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهؤلاء هم الدعاة إلى باب جهنم. فوجد هذا البلاء من وقت مبكر، ولكن على مر الأيام تزداد الأمور سوءا وشرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. هذه الأيام كثر البلاء أكثر وأشد والعياذ بالله، وطغت بدع الروافض وبدع الخوارج استفحت أكثر من ذي قبل، وكانت لها دول، واستفحت لو جاءت العلمانية والاشتراكية والقومية والبلاد، كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وترون أن كثيرا منهم العرب من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فعلى المسلم أن يزداد بصيرة وأن يزداد إقبالا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يستجيب لكل ناعق، فإنه قد كثر الناعقون والدعاة على أبواب جهنم. فليحذر المسلم الناصح لنفسه كل الحذر من التسرع إلى استجابة هؤلاء والسرعة في ذلك، فإن كثيرا من الناس تجده كالريشة في مهب الهواء، أدنى ريح تطير به، فيجب على المسلم أن يكون كالجبل الأشم ثابتا لا تزعزعه الأعاصير والسيول والفيضانات. هذا الذي يجب يا عباد الله أثبتوا. لما ذكر الدجال وفتنته قال يا عباد الله أثبتوا، والدجاجل كثيرون، والرسول عليه الصلاة والسلام خاف علينا أكثر من خوفه من الدجال علينا، غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فانتبهوا أيها الإخوة، وعضوا على سنة نبيكم وسنة الخلفاء الراشدين بالنواجذ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في تلك النصيحة العظيمة الغالية والموعظة البليغة المؤثرة، لما كما روى عبد سارية قال فأعطى رسول موعظة وجيت منها القلوب وذرفت مثل العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا هو الحل الصحيح في مواجهة هذه الاختلافات والفتن، أن يبحث بجد عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعبر عنها بسنتي، سنة منهجه الذي كان عليه الصلاة والسلام، عن منهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته العظيمة في العقيدة في العبادة في السياسة في الأخلاق في كل شأن من الشؤون، ولا يتجاوز ذلك، فإنما عداه من البدع والضلالات، وكل فرقة من فرق الضلال ومن هذه الشيع الكثيرة كل واحدة منها تدعي أنها صاحبة الحق وأن الحق معها وأن غيرها للضلال، لكن فالدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اتباع الرسول في التمسك بالكتاب والسنة وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، فالأولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم له، وأشد التزاما بما جاء به وأشد تمسكا بما جاء به، بل يبلغ التمسك به إلى درجة أنه يحرص على هدي محمد صلى الله عليه وسلم الراشدين كما يحرص على أغلى الأشياء وأثمنها في الوجود، فيعض عليها بسكها بشدة بيده ويعض عليها بنواجده. هذه نصيحة يعني تدفع المؤمن الصادق إلى أن يتمسك تمسكا شديدا بهدي رسول الله، وهذا يحتاج إلى معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم تعرف هدي الرسول وهدي الخلفاء الراشدين، فإذا عرفت ذلك حتى المعرفة عرفت ما خالفه، وعرفت أن هذه الدعاوى باطلة وتساقطت أمامك الدعاوى، بارك الله فيكم. فعليكم أيها الإخوة بطلب العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فإن والله فيه النجاة وفيه الهدى وفي غير الهلاك، وعلامة الضياع والهلاك في الأمة انقراض العلماء، انقراض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس بعد أن أعطاهم، ولكن العلم يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء والله قليل الآن في العالم الإسلامي جدا، هل في أوروبا هذه الملايين في أوروبا وأمريكا بينهم علماء؟ ما بينهم علماء، هل في مصر علماء سلفيين على المستوى المطلوب؟ لا. في الهند في باكستان إلا ما شاء الله، وكأن وجودهم كعدمهم. فإحنا الآن في حالة رهيبة جدا، فعليكم يا أخوة بالتشمير عن سائد الجد والإقبال على العلم الشرعي، كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، درسوهما بجد في كتب التفسير السلفي وفي كتب السنة وفي كتب العقائد، كتب العقائد وهي كثيرة الحمد لله. ولعل من فضل الله عليكم أن أكثر كتب العقائد السلفية قد طبعت، ونحن ما كنا نراها في شبابنا، وما رأيناها إلا في حال الشيوبة والشيخوخة، فأنتم الآن في مطلع حياتكم، فأقبلوا عليها واهضموها هضما، وعضوا عليها بالنواجد، وطبقوها أحسن تطبيق، وقرأوا كتب التفسير السلفي. وأن الأمر لا تسأل دراسة كل شيء، فالإنسان يدرس أهم شيء في حياته، العقيدة، ثم الحلال والحرام، ثم كيف تعبد الله، كيف تتعامل مع الناس. بارك الله فيكم. كثير من الكلام الآن في الصحف، في المجلات، في الإعلام، في المواقع، في الإنترنت، في كلها تصرف عن العلم الشرعي. فجدوا وجدوا وشمروا عن سعد الجد لمعرفة هذا الحق، لتنجوا من هذا الهلاك، وتسلموا من الدعاة على أبواب جهنم، فإنهم يتخطفون الشباب الآن تخطفا شديدا. لماذا؟ لأن ما عندهم علم، وليس هناك علماء كثر يمسكون بحجج الشباب ويحمونهم من عدوان هؤلاء وظلمهم وبغيهم على شباب الأمة. فعليكم بالعلم النافع، بارك الله فيكم، واعلموا أن الأمة في كل مكان تحتاج والله إلى العلم والعلماء المخلصين الصادقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إن ربنا لسميع الدعاء.
يقول السائل: إذا رأيت طالب علم مبتدئ يحضر لبعض الدعاة الحزبيين الذين يتكلمون في الحكام ويزهدون في العلماء ويصفونهم بأنهم لا يفقهون الواقع، فهل يجب علي أن أحذر هذا الطالب من هذا الشر أم لا؟ لأن البعض يقول أن هذا من الغيبة.
غيبة غيبة
من الغيبة.
الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. والغيبة يعني غيابك عن بلدك أو عن أي شيء، تكون غائبا عنه، هذه الغيبة. ملاحظة لما قال الغيبة لا حتى تعرف الفرق اللغوي بين الغيبة والغيبة، عرفته؟ الغيبة يعني تكلم في عرض أخيك المسلم بكلام يكرهه، كان حقا فهو غيبة، كان فيه ذلك العلم فهو غيبة، كان ليس فيه فهو بهت، يعني أشد من الغيبة. هذا في من حرم الله أعراضهم من المسلمين الصادقين المخلصين. أما أهل الأهواء فيجب الكلام فيهم، لكن نصحا لله ونصحا لكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان طالب علم في بداية أمره أو في نهاية أمره يريد أن يأخذ من هذا الذي عنده فتن وعنده شرور وبلايا مهلكة في الدين والدنيا، فواجب عليك أن تنصح له. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسول حذر من أهل الأهواء، بل ربنا حذر وبينا أن الأهواء لهم مقاصد سيئة، يهلكون الأمة بسوء مقاصدهم. بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقول رب آمنا كل ما آمنا به كل ما عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. شاهد أن الله بين أن أهل الزيغ وهم أهل الأهواء يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم، المحكم الواضح البين الذي عليه الرسول وأصحابه، يتتبعون المتشابه ويتتبعون المحكم ويتركون المحكم. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يفقدون قصدا فتنة أنفسهم وفتنة الناس، موجة بلاها وحسن القصد ونية طيبة، الآية وتدخل في النوايا، الله أخبر نواياكم، الله أخبر نواياكم سيئة. فكل من تنكب الطريق الذي عليه رسول الله عليه السلام وتتبع المتشابهات من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام البشر فإنه صاحب قصد سيء، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاء منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا حال الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه طيبا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فأنت على خير في كل الأحوال معه كسبان تماما. لكن جليس السوء أنت ما في خسارة في هلاك، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، فلا بد من الأذى. الريح المنتنة تسبب أمراض نفسية وجسمية وما شاكل ذلك، فتمرض وتتأذى بمجالسة هذا السيء الذي يتقصد الفتنة بتتبع المتشابهات. بارك الله فيكم. فالتحذير من أهل الأهواء واجب من واجبات طلاب العلم بحكمة وبإخلاص لله رب العالمين وبقصد حماية هؤلاء المغرورين بهؤلاء الفاتنين الملبسين. وكم هلك على أيدي هؤلاء بسبب السكوت والعياذ بالله، والذين يسكتون يخاف عليهم من قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا بث منكراته وبدعه وشبهاته وفتنته، كيف تسكت عنه؟ هذا ليس من الغيبة في شيء، بل هو من أوجب الواجبات، وهذا من أفضل الجهاد، يعني الرد على البدع والإنكار عليهم وبيان باطلهم. والرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. ليس المنكرات هي المعاصي بس، البدع أشد، البدع أشد نكارة من المعاصي بكثير وكثير، وأشد التباسا على الناس، والناس يفتون بها وهي خطافة، لها شبه ولها أساليب ولها مكر ولها مكايد. ولهذا ذهب كثير من الشباب المتدين، ما شاء الله لحية وثوب وما شاء الله وصلاة، لكن دماغه مليء بالحقد وبكراهية الحق أهله ومملوء بالفتنة. هؤلاء لا يقولون حزبيين متحزبين عندهم سياسة، هل يحث الناس على كتب السلف؟ هل يحذر الناس من البدع؟ أبدا، يدافع عن البدع ويوالوا ويعادوا من أجلهم، وما شاء الله لابس ثياب سلفية وغفرة سلفية ولحية سلفية وشوب قصير نسأل الله العافية، في غاية الخطورة. بارك ضيع الشباب، ضيع كثيرا من الشباب. فالمظهر ما شاء الله. كنت والله في بداية الأمر قبل ما يستنشر هذه الفتنة يصلي واحد إلى جنبي مثلا بعد ما يرفع من الركوع يديها إلى صدره، هذه سمها الألباني بدعة ونحن لا نوافق عليها، لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنها فقال في الأمر الساعة. لكن الناس أخذوا هذه ممن؟ من الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أيضا أخالف في هذا الرأي رحمه الله، لكن لا أرى أنه بدعة، أرى مجتهد وأرى اللي يأخذون به إما مقلدين وإلا اجتهدوا وثبت عليهم الأمر. فيصلي واحد بجنبي يرسل يديه بعد ما رفع من الركوع، فأخاف يكون صوفي، وإذا وضع يديه على صدره أطمئن أقول سلفي ولو خالفني في هذا الشيء. فأصبح الآن نخاف من هؤلاء القطبيين. والله تغيرت الأمور، تغيرت، نسأل الله العافية. فهم يحاربون الكتب التي تنتقد سيد قطب وتنتقد أهل البدع وتنتقد هؤلاء، يحاربون حارب الله وأثريها، ويروجون الكتب سيد قطب وكتب أهل البدع والضلال ويحامون عنهم. ما شاء الله مظهر سلفي والقلب خلفي والتصرفات المواقف خلفية. فهؤلاء لو قلت أنا أؤمن بالأسماء والصفات، طيب لكن ليش تحارب أهل السنة وأهل الإيمان أهل المؤمنين بالأسماء والصفات؟ كيف تتولى من ينكر ويجحد أسماء الله وصفاته وتولاه والدافع عنه، بل يقول بواحد بيقول بل يسب أصحاب محمد؟ فين إيش قيمة أسماء الصفات عندك؟ إيش قيمتها؟ ما لها قيمة عنده، ما مشى، لا يوالي عليها ولا يعاد عليها ولا يرابد على شيء. بارك الله فيكم. إذا كثير من الأشياء موضوع الصحابة أصبح هينا عندهم، لا ولا ولا براء على الصحابة. طبعا مو الكل أهل بدعة روافض يقول لكن حالهم، لكن والله أنا أظن إن كراهية الصحابة قد تذوب في نفوس كثيرهم، بل الإخوان المسلمين يقدسون الروافض ويحترمونهم ويبجلون الخميني وإلى آخره. موضوع الصحابة مات عندهم تماما، فلا ولا ولا براء، هذا سنة حسن بنا، لا ولا ولا براء على عقيدة، ولا 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 براء على موضوع الصحابة أبدا. ولهذا يقول عبد المفعال الجبري كان البنا يوصينا بحسن الظن بإخواننا ويأمر بسوء الظن بأنفسنا. طيب من إخوانك؟ قال الزيدي. هذا كان من هنا، كانت بيوت الإخوان المسلمين مراحل مفتوحة لكل أهل المذاهب، الزيدي والأباضي وراح يعدد الفراق والسني، السني إيش هو؟ الصوفي القبوري. بارك الله فيكم، مفتوحة لكل هذه الأصناف. فهؤلاء إخوانك من الروافض والباطنية والخوارج وإلى آخره وكلهم يشتركون في عداوة أصحاب محمد، هؤلاء لابد أن تحسن الظن بهم وتسيء الظن بنفسك. فربما بنى على هذا، لا قيمة العقيدة ولا قيمة موضوع الصحابة ولا ولا، بل يجب أن تحسن الظن بهؤلاء المجرمين الضالين وتسيء الظن نفسك. فهذه تربية خبيثة هدمت الولاء والبراء لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هدموه تماما. فما عنده ما عنده عقيدة، رجل سياسي، رجل ما أدري شكله، وافع شعارات طنانة كلها كذب وأحيا الناس. اشتراكية، تبنوا الاشتراكية، تبنوا الديمقراطية، تبنوا أفكار غربية كثيرة، تبنوا أساليب شيوعية وعلمانية من كل شكل، ويكون هذا إسلام بلايا. هل هم دعاة الأبواب جهنم والعياذ بالله؟ هم أمثالهم وأحسن منهم موجود. نعم تفضل.
يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة أو بيتا جديدا يذبح شاة ويلطخ بدمها بعض أجزاء ما اشتراه، فما حكم هذا العمل؟
لأي غرض يفعل هذا؟
لدفع
العين الشياطين. يعني شاة مذبوحة تحميه من الشياطين ورب العالمين ما يحميه. هذا نسأل الله العافية، هذا هو الضلال، هذا ضلال خطير جدا والعياذ بالله. والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيكم. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا من إملاء السحرة والمشعوذين والشياطين. بارك الله فيكم. وقد يؤدي بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يلتزم سنة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويدعو الله تبارك وتعالى في بيته بالبركة ويقرأ فيه سورة البقرة يقرأ فيه. هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انسى أي بيت تقرأ فيه سورة البقرة تذهب مثل الشياطين، وآية الكرسي تطرد الشياطين. فهذا هو العمل الإسلامي، أما ذاك أمر شيطاني، عمل السحرة والكهنة. نعم تفضل.
يقول السائل: هل من السنة أن يدعى الناس إلى وليمة العقيقة؟ وهل يجوز لطالب العلم أن يلقي كلمة في هذه الوليمة؟
إلقاء الكلمات في الأعراس وفي الولائم ما كان معروفا عند السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني تلقاء الخطب في هذه المناسبات ولا سيما التزامها بحيث يؤدي إلى أن يعتقد كثير من الجهال أن هذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتزام مثل هذا الشيء بارك الله فيكم. أما أن تدعو لطعام الوليمة فلا بأس، إما أن تقطعها أجزاء وتهدي منها لجيرانك وغيرهم، وإما أن تطبخها مع طعام وتدعو إليها من تدعو من المسلمين، لا مانع من ذلك. لكن حذاري أن تقع في البدع والمخالفات، لأنك أنت ستتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، وتتبع فيه ما شرعه رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا تشب هذا العمل وتخلطه بما ينافي هذه السنة وما تتجاوز فيه هذه السنة، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، فتغلو وتجاوز الحدود، زيادات والمبالغات في الأمور مشروعة يخرجها عن هيئتها وكيفيتها التي شرعها الرسول، يدخل في إعداد البدع. ولهذا لما جاء نفر إلى بيوت النبي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم زوجات الرسول أو أخبرهم زوجات الرسول أن الرسول يقوم وينام ويصوم ويفطر ويزوج النساء، فقال: هذا رسول الله قد رفض له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. وقال أحد: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. وفي رواية قال أحدهم: لا أكل اللحم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بهذا، فقال: ما بالكم يقولون كذا وكذا، والله إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف رغب عن سنته؟ يقيم الليل بارك الله فيك ولا ينام، كيف رغب عن سنته؟ زود صديق وما ينام، وأنت تقوم وتنام، ما شاء الله، هذه رغبة عن سنته. ويصوم رسول الله ويفطر، وأنت تقول أنك تصوم ما تفطر، ما شاء الله، هذا زيادة خير، عبادة صيام إيش فيه؟ لا، هذا خلاف سنة الرسول، رغبة عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تزوج النساء، ما شاء الله تصير راهب. الرسول تزوج عليه الصلاة والسلام وأمر بالزواج، كيف ترغب عن سنته؟ فهكذا الزيادة في العبادة والزيادة في هذا تنبه لحدود الله وتنبه لما حدده الشارع، وسيروا على نهجه عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها. نعم.
يقول السائل: المعتكف هل يجوز له أن يخرج من المسجد للذهاب إلى المحاضرات والدروس؟
لا يجوز، هذا ينافي الاعتكاف ومقصود الاعتكاف. لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، يتوضأ يعني يستنجي يتبرز ويتوضأ ويرجع إلى المسجد يصلي. بارك الله فيكم. إذا ما أحد يأتي بأكل يذهب ويأخذ أكله ويأتي، بس للضرورات، أما الغير فلا. الرسول كان عائشة كانت تمر على المريض فتسلم عليه ويأتي له. هذا الاعتكاف، لزوم هذه العبادة، لزوم المسجد الذي تأتك فيه ما تخرج إلا لحاجة الإنسان وضرورته فقط. ومع ذلك ينافي هذا الاعتكاف، وأرى أنه يبطله، أرى أنه يبطله إذا راح للمحاضرات. إلا إذا كان دروس في داخل الحرم لا لا بأس، أما تخرج خارج المسجد لا. نعم.
يقول السائل: امرأة مسلمة هجر والدها البيت منذ صغرها وراح يعيش مع امرأة أخرى، وأصبح لا يهتم بشؤون البيت القديم، بل لم يزرهم من ذلكم الوقت ولا سأل عنهم ولا عن حالهم، ولهذه الأخت إخوان كبار وتريد الآن الزواج بشخص مسلم، فهل يستطيع أخوها الأكبر أن يكون ولي أمرها مع العلم أن الأب لا يعارض ذلك؟
على كل حال هذا ضيع رعيته، والله تبارك وتعالى أمر بتربية الأولاد ورعايتهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا، وأمر بالإنفاق عليهم، وأمر بتربيتهم تربية صحيحة. بارك الله فيك. فهذا قصر جدا وظلم، ومع ظلمه هذا فالله يحاسب على هذا الظلم، ولكن ولايته لا تسقط، ولايته على ابنته لا تسقط، فلا يزوجها إلا أبوها أو يعني من يوكله، أخوها أو عمها أو من يوكل هذا الأب. أما أنه لا يرجع إليه ويتولى العقد غيره بغير إذنه هذا غلط. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل، ومن لا وليها ولي لها ولي السلطان. بارك الله فيكم. إلا إذا عضل وامتنع عن زواجها فإن الولاية تنتقل إلى أقرب أوليائها، ويكون في هذه الحالة أخوها. نعم.
شيخنا إذا قال
أنا ما لي شغل فيها، لا لا، وكل أنه ولي، هذا كلام ما في. بارك الله فيكم. وكلتك يا فلان زوجة. نعم.
يقول السائل: إذا كان الدرس الذي يقام في بلدنا قبل خطبة الجمعة بدعة، والنساء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن، فهل يجوز لهن حضور الدرس بدعوة التبكير؟
الدرس هذا هو قبل الخطبتين وشبعتين. أنا أنصح يعني الذي يحرص على السنة أن يبتعد عن البدع، أرى أنه إذا انتهت هذه الخطبة يدخل رجل أو امرأة، لأن هذه بدعة. التبكير فضيلة من الفضائل، والسنة من السنة وليس بواجب، وسماع البدع والضلالات من المنكرات. فلو قلت أنا والله ما أحضر لبس أنت هذه الخطبة، هذه نصيحتي. نعم. رجال النساء.
يقول السائل:
ويجب أن يبذل طلاب العلم جهدهم في إزالة هذه البدعة بالكتابة في رسائل في المجلات في الصحف، يعني التفاهم مع ولاة أمر بلادهم حتى تزال هذه البدعة وتزال هذا المنكر. نعم.
يقول السائل: يوجد عندي مال من الربا كسبته قبل أن أعرف تحريمه، هل يجوز لي أن أعطي هذا المال لبعض الطلبة بشرط أن يستعملوه في الأكل والشرب وغيرها من الأمور العادية؟
الجواب لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالربا من أخبث الخبائث، بل أخبث الخبائث. الميتة خبيثة وتحل حال الدولة، كذب لا يباح حال الدولة. بارك الله فيكم. فهذا المال يجب أن يتخلص منه، ولكن ما بهذه الطريقة، يبني به مرافق، حمامات، يساعد في سفسة الطرق وما شاكل ذلك للتخلص من إثمه. أما يتصدق ويبغى أجر فيه فهذا لا. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث كالناس يذهبون إلى التمر الشيس الرديء ويأتون يعلقون في المسجد صدقة على المساكين، فسمى الله هذه الصدقة خبيثة. ولا تيمموا الخبيث كيف بالربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يتوب على توبة النصوحة ويصلها في يعني المرافق التي قلناها، نسأل الله أن يغفر له إن تاب توبة النصوحة. نعم.
يقول السائل
نعم.
يقول السؤال
عن ديني أنا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
يقول السائل يوجد في مسجدنا منبرًا.
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 ما الفائدة؟ شرح هذا نحوي قال لك.
يوجد في مسجدنا منبر يقطع ثلاثة صفوف ولا نستطيع تغييره، فهل يجوز لنا الصلاة في الصف الأول؟
نهى رسول الله عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، فما عن ذلك هذا وضع أعلم أولى. فأنا إذا رأيت مثل هذا أحاول أصف في صف متكامل لا يقطعه سارية ولا منبر من هذا النوع. وعلى طالب العلم أو العالم أن ينبه المسؤولين هذا المسجد أن يهيئوه تهيئة صحيحة بارك الله فيك لتسوية الصفوف وإتمام هذه الصفوف، ولا سيما الأولى التي يحرص عليها. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف فالأول فالأول. ولا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فليكسب هذا الأجر لأنه يعني متسبب بارك الله فيك، فليتسبب فيه ما يتفق مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ما يخالفها، فينبه المسؤول عن هذا ليكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى دون أن يشوب عمله بإثم، أن يهيئ هذا المسجد لقيام السنة فيه وإحياء السنة رسول الله فيه وعدم مخالفتها. نعم. بارك الله فيك. الله يوفقنا إياه.
هذه الأيام هل الأفضل لطالب العلم ملازمة حلق العلم أم الاعتكاف؟
يجمع بينهما ما دام في مسجد، في المسجد العلم يقع خارج المسجد لا يعتكف. مشروع في الاعتكاف هذه الأيام فهي أفضل إن شاء الله، لأن بعضهم قد يحتاج بيتملس من الاعتكاف يحتاج بيقرب العلم. نعم أتكف احفظ في القرآن وقرأ في الحديث جملة كتاب وهذا طلب علم. بارك الله فيكم. إذا انتهيت من العشر هذه أنا واصل في طلب العلم، عليك بحلقات العلم. نعم، وفقنا الله وإياكم، وفقهنا وإياكم في دينه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإنا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الكبيرة، على توفيقه لنا للجلوس بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وهذا والله من نعم الله الجزيلة على الشباب، أن يوفقهم الله عز وجل للجلوس بين يدي هؤلاء المشايخ الفضلاء، خاصة في هذا الزمان التي كثرت فيه الفتن وضرت البدع وطرانها، وظهر للباطل دعات كثيرون هنا وهناك. وعلى ضوء هذا جمعنا مجموعة من الأسئلة التي نرى معشر الشباب أننا في حاجة إلى الإجابة عنها، فوفقنا الله عز وجل لجمع بعض الأسئلة حتى نطرحها على فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى. السؤال الأول، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله عز وجل، لا يخفى عليكم ما يحدث اليوم في دنيا الناس كما يقال من فتن عاصفة وقتل وهرج ومرج وفحول للفواحش ومعصية لله عز وجل في السر والعلن، وهذا لا شك من أنباء ما قد سبق. ولعل أعظم أسباب هذه الفتن تصدر من أناس ينسبون إلى الإسلام باسم الجهاد زعم، والذي يكشف كثيرا أنه كلما نعق نعقة من هؤلاء وجد له أتباع كثيرون. لذلك نرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة غالية لهؤلاء الشباب، كيف يكون موقفهم في مثل هذه الفتن المبلهمة، وبماذا يشتغلون، وإلى من يرجعون؟ ثم نرجو منكم نصيحة في الأخير تركزون فيها على عدم الاغترار بالأشخاص وعدم التعلق بالأشخاص، خاصة إذا لم يكونوا معرفين أنهم من أهل العلم. جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحق جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية متضمنة الوعيد الشديد على كل من يخالف أمر الله سبحانه وتعالى بأن تصيبه فتنة أو عذاب أليم. وهذه الفتنة قد تكون في الدين وهي أعظم، وقد تكون في الدنيا، والعذاب الأليم المتوعد به أولئك المخالفين لأمر الله في الدنيا في الآخرة أو في الدنيا. والمقصود أنه يجب على المسلم أكون وقافا كتاب الله به ورسوله، وينتهي عما نهاه الله عنه ورسوله، كما يجب عليه أن يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور من استكملها كان تام الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أولا فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. وما يحدث في المسلمين من استجابة لدعاة الضلال والهراء الذين ينتسبون بأفعالهم المحدثة للإسلام والإسلام من فعلهم بريء، الاستجابة لأولئك جاءت من قلة الفقه في الدين وضعف التمسك بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، فإنه بقدر ما يصوب في مجتمع المسلمين من بدع بقدر ما يحدث فيهم من تفرق وتنازع وتناحض. وصدق أبو قلابة رحمه الله إذ قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. أقول: وذلك أن هذا المبتدع يرى بدعته دينا يتقرب إلى الله به ويدين لله به، ويرى أن مخالفه هو في ضلال إن لم يكفر. فالمبتدع يعامل أهل السنة بالبغض والعداوة والنفرة والنكير الشديد. ولهذا فإني أنصح المسلمين عامة والشباب خاصة بما يأتي: أولا التفقه في دين الله، فإن التفقه في دين الله من الكتاب والسنة والاستعانة على فهمهما بسيرة السلف الصالح وهديهم هو سبيل الخيرية العامة التامة التي تنتظم صلاح الحق وصلاح المآل إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثاني الارتباط بأهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والرسوخ في العلم ورد المشكلات من النوازل والمعضلات إليهم وأخذ الحل عنهم. فإن أولئك الموصوفين إذا أسلم جعلهم الله سبحانه وتعالى مرجعا للأمة، وذلكم أنهم يتمتعون بميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كالأنبياء قبله لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ الله. الأمر الثالث رد ما أشكر إلى أهل العلم وأهل الفضل وإلى حكام المسلمين، فإن هاتين الفئتين لما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخبرة والدلالة ومعرفة الأمور وما تؤول إليه في الحاضر والمستقبل لم يكون حل المشكلات، لأنهم من خلال خبراتهم وتجاربهم الأمور عندهم ما ليس عندنا من ثاقب النظر وقدرة على الحلول المناسبة. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في صحيح مسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه شهرا أشيع أنه طلق نساءه، فأتى عمر رضي الله عنه ودخل على بنته حفصة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا. ثم أتى أم سلمة بقرابته منها فقالت: أنا يكفي رسول يعظ نساءه حتى تعظهن أن تعور؟ قال: فكسرتني عن بعض مثله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض منه أنه لم يطلق نساءه، فلما نزلت الآية قال: أنا من الذين يستنبطونه، أنا من الذين يستنبطونه. الأمر الرابع وهو يتم لما قبله: أنصح المسلمين عامة والشباب خاصة أن لا يتبعوا كل نائق وأن لا يصغوا إلى كل داعية ما دام أنهم عندهم أهل العلم وأهل الفضل الذين يحسنون سياسة الناس سياسة شرعية. وفي الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي، وقد جعل الله ولا نبي بعدي، وقد جعل الله سياسة هذه الأمة العلماء، وقد بين العلماء منهم هم الأعلى الذين ترجع إليهم الأمة، فليس هو كل من يتصدر الندوات والمحاضرات ومشكشك العبارات ومزخرف الأقوال، بل العالم هو الذي يبني فقهه على الكتاب والسنة. ينظر في سيرة السلف الصالح ويستعمل فهمهم للكتاب والسنة، وهذا هو العالم الرباني الذي يحسن تنزيه الأمة. كما أنصحهم أن يقفوا خلفه من يلاهم الله أمرهم من المسلمين، فإنه بالوقوف إلى جانب العلماء وولاة الأمر تجتمع الكلمة، تجتمع الكلمة وينتظم للأمة صلاح حالهم ويسوق الأمن بالأمان. أما ما دام الناس يتبعون كل لاعب يسبقهم بحديد لسانه ويجرهم وراءه إلى الفتن ومن ثم الحرج والمرج، فهذا هو من التنازع الذي نهى الله عنه ورسوله، وهذا هو سبب في ذهاب ريح الأمة وجعلها شيعا وأحزابا يكفر بعضها بعضا ويشمل بعضها على بعض. أما أسامة بن لادن فقد قال العلماء عندنا فيه كلمته وأنه خارجي، فالرجل كان أول إخوانيا بنائيا ثم بعد ذلك سلك مسلك التكفير، وما خرج من هذا البلد إلا لأنه لم يجد مرتعا لفكره الشاب. وأن حركة طالبان فهو خليط فيه التكفير وفيها الصوفية الغالية وفيها القدرية، وهذا ما يمكن قوله باختصار. وأرجو أن في هذه الإشارة ما يغني في هذا الموقف عن بسط العبارة، والله أعلم.
خيرا وأحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو القدر الذي ينبغي على المسلم أن يشتغل به في مسألة الردود؟ فمثلا إذا كان عندنا شخص في بلدتنا إذا كان عندنا شخص غير معروف وغير منتشرة أشرطته في بلدتنا، ومع ذلك هو متكلم فيه، هل يجب على طالب العلم أن يبين حاله من غير حاجة لذلك، أم لابد أن يكون معروفا وأشرطته منتشرة حتى يجد تبيين حاله؟
من جوابي على هذا السؤال نوعان من غير أو ثلاثة. الأمر الأول أن السلف رحمة الله عليهم والصحابة والتابعين من بعدهم متفقون بالمقام والحال على رفع المخالفات سواء كانت بدعية أو غير بدعية إذا ظهرت، فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: والله لا أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاك مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إليه، فإذا انتهت